بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ذكر وقت الإفاضة من عرفة، قال: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة. والإفاضة من عرفة هو الخروج منها بعد الوقوف فيها، كانت إفاضته من عرفة بعد غروب الشمس. قال: واستحكم غروبها أي تحقق غروبها، وذهبت الصفرة التي تكون بعد غروب الشمس، أي أنه تحقق الغروب ودخل الليل. قال: أفاض من عرفة. والإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس واجبة، فإن من أفاض قبل ذلك فقد قصر في واجب من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. فمن أفاض قبل ذلك فقد قصر في هذا الواجب، وهو وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، أي أردف أسامة بن زيد خلفه على ناقته. وهذا فيه عدة فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يستأثر براحلة واحدة، ومنها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، ومنها منزلة أسامة بن زيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عد العلماء أن من مناقب الصحابة هو إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. قال: وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رحله. أفاض بالسكينة أي خرج من عرفة بسكينة وخشوع وذكر تضرع إلى الله عز وجل، وضم إليه زمام ناقته. الزمام هو ما يجعل في أنف الناقة أو الجمل من حلقة أو نحوها، ثم يجعل فيه الحبل الذي تقاد به، فتقاد الناقة بزمامها وبما جعل في هذه الحلقة التي تجعل في أنف الناقة أو البعير. ضم إليه زمام ناقته أي أنه جذبه نحوه حتى إن رأس ناقته ليضرب طرف رحله، وطرف الرحل هو مقدمته فإن وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخي لها الزمام، وإنما كان يجذب الزمام نحوه حتى إن رأس الناقة يضرب طرف الرحل، وهذا حتى لا تسرع، فإن إذا أرخي لها الزمام مشت، وإذا جذب فإنها تمسك عن المسير وتسير ببطء. وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة، أيها الناس عليكم السكينة. والسكينة هي طمأنينة وعدم الاضطراب وعدم رفع الأصوات، فالسكينة هو خفض الصوت، طمأنينة القلب وعدم رفع الأصوات والاستعجال في الخروج. وهذه سنة تكاد تكون قليلة أو قل من يعمل بها اليوم عند الإفاضة من عرفة، على ما يلاحظ من السائقين ومن أيضا معهم من الاستعجال في الخروج ورفع الأصوات والصخب وشدة الزحام. والواجب هو التمسك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم السكينة، وأن يرفق المسلمون بعضهم ببعض، وأن يعطوا الطريق حقه، ولا يكون هناك تزاحم، ولا يكون هناك اعتداء على الطريق مثل ما يحصل من بعض السائقين، فإن هذا مما يخالف السكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة في هذا الموطن الذي يخرج الناس فيه من عرفة، وذلك لكثرة تزاحمهم، فأمرهم بالسكينة والطمأنينة. قال: فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالإسراع وكثرة الازدحام ومزاحمة الناس، وإنما باتباع السنة. البر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع هديه في كل شأنه. نعم.
قال رحمه الله: وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق.
ثم نبه المصنف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إفاضته من عرفات سلك طريقا آخر وهو غير الطريق الذي جاء به، فأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب. ونبه إلى أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى صلاة العيد، أنه كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، يرجع من طريق آخر. قال: وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق. وإنما ذكر أن هذا هو هديه في العيد لأن عرفة هي من الأيام المشهودة في السنة، كما أن الأعياد كذلك هي من الأيام المشهودة، فهديه صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى عرفة وفي إفاضته منها كهديه في خروجه للعيد، أنه كان يخالف بين طريقه فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.
قال رحمه الله: ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا بالبطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية.
قال: ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من المسير ليس بالسريع، هكذا كما جاء في الأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يسير العنق، ثم فسره بقوله: وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا بالبطيء، أي متوسطا في سيره، ليس بالسير السريع ولا بالبطيء، وهذا شيء في عامة الطريق، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه فوق ذلك، إذا وجد فجوة يعني أسرع قليلا، وإذا أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، لأن الربوة وهو المكان المرتفع تحتاج الناقة إلى أن يرخى لها الزمام حتى تصعد، فيرخي لها الزمام حتى تصعد. فهذا مما يدل على أن المقصود بسيره هنا هو عدم مزاحمة الناس، فإذا رأى اتساعا في الطريق يعني سار قليلا وحث السير، وإذا رأى ازدحام فإنه يقصر في سيره، وهكذا يسير في طريقه متوسطا بين الإسراع وبين البطء، ثم إذا وجد متسعا أسرع قليلا، وكذلك إذا وجد ربوة أو مكانا مرتفعا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، أي هذا المكان المرتفع. قال: وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، أي أنه في سيره ذلك لا يقطع التلبية، وإنما يلبي ومداوم على تلبيته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة كما سيأتي.
قال رحمه الله: فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك.
قال: فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، أي أنه احتاج لقضاء حاجته فنزل فبال وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا، وهذا هديه عندما تنتقض طهارته أنه يتوضأ، والمحافظة على الوضوء مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالأولى والأفضل للمؤمن أن يكون دائما طاهرا معودا نفسه الوضوء في كل حال وفي كل وقت، فكلما احتاج إلى قضاء الحاجة ذهب وتوضأ وأعاد طهارته، وهذا الأمر هو سهل لمن يسره الله عز وجل له وأعانه عليه، ويصبح كالعادة للإنسان يتعود الخير فيكون مهيئا للصلاة في كل وقت ومهيئا للقراءة في كل وقت، ولربما يعني جاء عليه وقت وجاءته الصلاة وليس عنده ماء فيكون مهيئا للصلاة في كل وقت. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ يعني نريد أن نصلي، أو أراد أن يذكره بالصلاة، فقال: المصلى أمامك، أي مزدلفة، المصلى أمامك. وإنما قال المصلى لأنه يريد المصلى ويقصد مزدلفة أن يصلي فيه، وإن كان الوقت قد يعني جاء وهو وقت الصلاة فعبر بالمصلى لأنه إنما يريد بتأخير الصلاة وإدراك المصلى لا إدراك الوقت، لأن الوقت قد دخل بغروب الشمس.
قال رحمه الله: ثم أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. ثم نام حتى يصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.
قال: ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، أي أنه توضأ وضوءا آخر وأسبغ فيه الوضوء، وإن كان قد توضأ الوضوء الأول وهو في طريقه، فتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا يعني أن الصلاة لها وضوء، لكن لعله يعني توضأ وضوءه الأول من غير إسباغ ثم أراد أن يسبغ الوضوء للصلاة. ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال، ثم أمر بالأذان عند وصوله مباشرة فأذن المؤذن ثم أقام مباشرة فصلى المغرب قبل حط الرحال، أي قبل أن يحط الرحال من على الإبل وقبل أن يشتغل بهذا الأمر. وتبريك الجمال، أي أن الجمال كانت واقفة ولم ينيخ الجمال ولم تبرك على الأرض، وإنما كانت قائمة، وإنما بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة لأنه أراد أن يدرك وقت المغرب وهو في طريقه معذور في ذلك. فلما وصل إلى المصلى الذي من السنة أن يصلي المغرب فيه بادر إلى صلاة المغرب مباشرة قبل حط الرحال وقبل تبريك الجمال، وهذه هي السنة لمن وصل مزدلفة قبل أن ينشغل بأي أمر ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة، ثم بعد ذلك ينظر إلى يعني إنزال ما يحتاج من الأغراض ومن مما يحتاجه في مبيته، لكنه من السنة أن يبادر إلى الصلاة قبل ذلك. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، وهذه صلاة العشاء، وإنما لم يفعل ذلك في صلاة العشاء وإنما كانت بعد أن حطوا رحالهم وبركت الجمال أمر فأقيمت الصلاة لصلاة العشاء، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، أي أنه لم يأمر بالأذان لصلاة العشاء لأن الأذان الأول يكفي، ولأن الصلاتين إذا جمعتا في وقت إحداهما لهما حكم الصلاة الواحدة، تصلى في وقت واحد ويؤذن للصلاتين أذانا واحدا، لأن الأذان المقصود به الإعلام بدخول الوقت، وهذا وقت واحد للصلاتين، وأما الإقامة فهي الإعلام بالدخول في الصلاة، فمن هنا أقام لكل صلاة لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة فأقام للعشاء. ولم يصلي بينهما شيئا، أي لم يتنفل بين المغرب وبين العشاء، وهكذا السنة في الجمع بين الصلاتين أنه لا يتنفل بينهما، لأن الصلاة الواجبة تقصر، فتقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب فإنه لا يقصر، فإذا قصرت الواجبة الصلاة الواجبة فمن باب أولى أن لا يتنفل بينهما، ولا يصلي السنة الراتبة للمغرب ولا كذلك العشاء. ثم نام حتى أصبح، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نام حتى أصبح، ولأنه كان بقي في عرفة طوال الوقت من الزوال وهو على راحلته وعلى ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم لما وصل إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء نام حتى أصبح. وهذا أيضا من إعطاء النفس حاجتها من النوم والراحة حتى يجدد نشاطه ليوم النحر. قال: ولم يحيي تلك الليلة، هكذا ذكر كثير من أهل العلم ومن الرواه الذين نقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أنه لم يحيي تلك الليلة وهي الليلة المبيت في مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. ثم نبه المصنف إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلتي العيدين شيء، كما ذهب إلى هذا بعض الفقهاء أنه يسن إحياء ليلتي العيدين وهي ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر، فليلة مزدلفة هي ليلة عيد الأضحى لأنه بصبيحتها يكون عيد الأضحى، وكذلك ليلة عيد الفطر هي الليلة التي تكون الليلة التي قبلها وهو الليلة التي تكون بعد صيام آخر يوم من رمضان، فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلتي العيدين، ولكن هذا لا يمنع من الوتر وأن يحافظ على ورده الذي كان يفعله. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما نقل أنه لم يحيي تلك الليلة، أي لم يطل الصلاة فيها، وأما صلاته التي كان يصليها فلا يبعد أنه قام وصلى عليه الصلاة والسلام. ولهذا الوتر فإنه لا بأس بتأديته، بل ينبغي أن يحرص عليه في هذه الليلة وفي غيرها، لأن الوتر من السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. نعم.
قال رحمه الله: وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
نعم، وأمر أو أذن كما في بعض النسخ تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، أي أذن لضعفة أهله، للضعفاء لكبر سن أو للنساء الضعيفات أو لمن كان يشق عليه الرمي مع الناس لأمر من الأمور، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر. وهذا مما يدل على أن هذه رخصة للضعفة ولمن كان يحتاج إلى ذلك، وأما من عدا هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم، وهو بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ودعا الله عز وجل وخرج منها قبل طلوع الشمس. قال: وكان عند غيبوبة القمر، أي عند مغيب القمر، وهذا مما يدل على أن هذا الإذن هو بعد منتصف الليل وليس عند مضي نصف الليل فقط، بل بعد مضي وقت كبير من الليل، وهو ما يقدر بما يزيد على النصف، بل ما يقرب من مضي ثلثي الليل، فأذن لضعفة أهله أن يخرجوا إلى منى. نعم.
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، كما ثبت هذا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد إلى من دفع من أهله أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهذا بناء على أن هذا هو وقت الفضيلة لرمي جمرة العقبة، وهو أن يكون بعد طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر، أنكره أحمد وغيره.
ثم ذكر أن ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر، قال: حديث منكر، أنكره أحمد وغيره. وهذا مما يدل على أن الأحاديث كلها في أن الرمي إنما يكون بعد الفجر، وإن رخص لبعضهم بالرمي قبل طلوع الشمس، وأما قبل الفجر فإنه لم يرخص في ذلك، وإن كان بعض الفقهاء قال بذلك بناء على هذا الحديث. ولهذا ذكر قول الإمام أحمد أن هذا الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر قال: حديث منكر، أنكره أحمد وغيره، أي أنه لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره.
وهكذا وأحاديث غيره،
غير سودة يعني
غيره من الأحاديث.
قال: ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده دليل.
قال ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره في هذا المعنى. وحديث سودة هو استئذانها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الفجر، وكان هذا استئذان منها من النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لها، وهذا هو إذن لها بالدفع قبل الفجر ولم يأذن بالرمي قبل طلوع الفجر، وكذلك ما جاء من الأحاديث في هذا المعنى. ثم قال يعني الإمام أحمد: ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة. ثم ذكر الإمام أحمد أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن وقت الرمي هو بعد طلوع الشمس كما عهد للنبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الذين خرجوا، وكان يضرب أفخاذهم ويقول: لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس، مؤكدا عليهم ذلك، وأنه لا عذر لأحد في الرمي قبل ذلك إلا لمن عذر بذلك خوف المشقة، كالنساء اللواتي يخشين المزاحمة على الجمرة، فإن هذا من الترخيص للمعذور كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع قبل طلوع الفجر من مزدلفة. قال: وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والقادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، وهذا مما يدل على أن الرمي وقته بعد طلوع الشمس. وأما من رخص له بالرمي قبل طلوع الشمس فهذا لعذر من مرض أو كبر سن أو غير ذلك من الأعذار المرخصة. نعم.
قال رحمه الله: والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده دليل.
والذي دلت عليه السنة في الدفع من مزدلفة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل. قال: وليس مع من حده بالنصف دليل. وهذا تنبيه على وقت التعجيل، وأنه إنما يكون بعد غيبوبة القمر وبعد منتصف الليل. وأما من حد الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل قال ليس له دليل، وإنما قال بهذا بعض من أخذ بأن غالب الشيء إذا ثبت فله حكم الكل، فإذا مضى قال بعضهم إذا مضى نصف الليل فيكون هذا هو مبيت معظم الليل فلا بأس بالدفع بعد ذلك. وأما الذي دلت عليه السنة فإنما يكون الخروج من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، ويكون هذا بعد منتصف الليل بوقت، فهذا مما يدل على أن الواجب هو الانتظار حتى يغيب القمر ويكون بعد ذلك الدفع بعد ذلك. وأما قبل ذلك فإن الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل فإن ليس عليه دليل، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم في أن من أدى معظم الشيء فكأنما أدى الشيء. وأما الأدلة فلم تأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالدفع بعد منتصف الليل. نعم.
قال رحمه الله: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة.
فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت أي في مزدلفة، لما طلع الفجر وهو أول وقت الفجر صلاة الفجر قال لا قبله قطعا، أي أنه لم يصلي قبل طلوع الفجر، صلى صلاة الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة، أي أذن للفجر ثم أقام. نعم.
قال رحمه الله: ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف.
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، أي أنه ركب ناقته من المصلى الذي صلى فيه إلى أن أتى للمشعر الحرام، وأخذ يدعو في المشعر مستقبلا القبلة. والدعاء عند المشعر الحرام لمن تمكن من ذلك والإتيان إليه من السنة، لكن لا ينبغي أن يسرك في الوصول إليه مشقة أو زحام أو أذية لبعض المسلمين، فإن تيسر وإلا بقي في مكانه الذي هو فيه مستقبلا القبلة ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه في ذلك الوقت العظيم، وهو بعد المضي أو بعد الفراغ من المبيت تلك الليلة، وهو صبيحة يوم النحر. وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، أي حتى أصبح يرى السائر طريقه وأسفر الوقت وذهبت ظلمة الليل، ورأى الناس الإسفار، وهو أن يتبين الإنسان طريقه بعد أن انكشفت ظلمة الليل. ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه يعني بالمشعر الحرام، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، أن مزدلفة كلها موقف. وهذا كما أنه وقف بعرفة قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فكذلك في مزدلفة أخبر أن مزدلفة كلها موقف.
قال رحمه الله: ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش.
ثم سار على راحلته مردفا للفضل ابن العباس وهو يلبي في مسيره. وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولإردافه بعض أصحابه، فكما أردف أسامة في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل في مسيره من مزدلفة إلى منى، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش، أي أنه سار على قدميه. وإنما ذكر أسامة هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه قبل ذلك، فأخذ يسير على قدميه في من سبق من قريش الذين تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم من مزدلفة إلى منى.
قال رحمه الله: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخذ فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
قال: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات، أي في طريقه من مزدلفة إلى منى أمر ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالإنابة في لقط الحصى، ولا يلزم أن الإنسان يأخذ الحصى بنفسه، فأمره أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات. وفيه أن السنة أن يلتقط 7 حصيات، وليس كما يظن البعض الآن من الحجاج أنه لا بد أن يأخذ الحصى كله من مزدلفة، حتى إن بعضهم يأتي ويسأل يقول أخذت الحصى من مزدلفة فسقطت حصى، فهل أرجع إلى مزدلفة وأخذ مكانها؟ فيظن بعضهم أن هذه هي السنة، وأن الحصى إذا التقط من منى لا يجزي. هذا غير صحيح، بل الحصى كله إذا أخذ لو أخذ من منى لا بأس به، لكن السنة أن يأخذ 7 حصيات فقط لرمي جمرة العقبة، ليأخذ ذلك من طريقه أو من مزدلفة. قال العلماء الحكمة في ذلك أن رمي الجمرة هي تحية منى، فإذا انشغل بلقط الحصى من منى يكون هذا الانشغال بلقط الحصى عن الرمي. السنة أن يأخذ الحصى من طريقه حتى إذا ما وصل إلى منى بادر برمي جمرة العقبة ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة. هنا ينبه على بعض الأخطاء، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر ذلك الحصى من الجبل في تلك الليلة، في ليلة مزدلفة، كما يفعل البعض. قال كما يفعله من لا علم عنده، وهذا دليل على أن هذه الأفعال التي يفعلها بعض العوام كانت معروفة من قديم، وأن بعض الناس كان يفعل ذلك ولا التقطها بالليل كما يفعله الآن بعض الناس، بمجرد أن يصل إلى مزدلفة وقبل أن يصلي يجد أنه ينشغل بلقط الحصى، فهذا خلاف السنة، فلا بأس أن يأخذ الحصى. أما أن يقدم ذلك على الصلاة فلا ينبغي، فله أن يأخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق. فالتقط له 7 من حصى الخذف، وهو الحصى الصغير الذي يخذف به، ليس هو بالحجر الكبير وليس هو بما كان دون ذلك، وإنما متوسطا، قال العلماء بين حجم البندق وبين الحمص، يعني متوسطا لا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا. فجعل ينفضهن في كفه، أي يقلبهن في كفه، ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الحصيات التي التقطها ابن عباس في كفه، يقول أمثال هؤلاء فرموا، أي بمثل هذه الحصيات فرموا وإياكم والغلو في الدين، أي احذروا الغلو في الدين. والغلو هو تجاوز الحد في العبادة المشروعة إلى الزيادة فيها، والغلو محرم، والغلو كالنقص. هذا الدين الزيادة فيه أو النقص منه كل ذلك نقص في الدين وفي العبادة، والفضل هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يخبر أن هلاك من كان قبلنا بالغلو في الدين، كالنصارى الذين غلوا في الدين وبالغوا في الدين فأهلكهم الغلو، واليهود كانوا أهل جفاء فهلكوا بالجفاء كما هلك النصارى بالغلو في الدين. نعم.
قال رحمه الله فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه، أي لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه
الحجر.
فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير،
لما أتى هذا الوادي وهو وادي محسر أسرع وحرك ناقته، ثم بين المصنف الحكمة من ذلك، قال وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في المواطن التي نزل بها عذاب الله وبأسه بالمعذبين. فكان إذا مر بتلك الديار يسرع منها ويسارع إلى الخروج منها. ثم بين ما الذي حصل في ذلك الوادي من العذاب، قال: فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، أي ما أخبر الله عز وجل أنه أهلك أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فرمتهم بالحجارة حتى أهلكتهم. ولذلك سمي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، أي حبس الفيل وأعيا وانقطع في سيره فسمي محسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في ذلك الوادي لأن الله عز وجل عذب فيه أصحاب الفيل. قال: وكذلك فعل في سلوكه الحجر، وهي ديار ثمود، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم في زاد المعان. اختصر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب كلامه هنا، قال ابن القيم: وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع ثوبه وأسرع السير. فهو ينبه المصنف هنا على أنه كما فعل في وادي محسر بإسراعه، كذلك فعل في سلوكه الحجر، وهي ديار ثمود التي عذب الله عز وجل فيها ثمود بعذاب الله عز وجل الذي أنزله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقنع ثوبه وأسرع، وأمر أصحابه أن يقطعوا ذلك باكين أو متباكين. نعم.
قال رحمه الله: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست بمشعر وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر.
هنا نبه المصنف على بعض المواطن والأماكن وما هو داخل الحرم وما هو خارج منه وما هو من المشاعر وما هو خارج منه. قال: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة. البرزخ هو الفاصل الذي يفصل بين الشيئين، ومنه سمي القبر برزخا لأنه بين الدنيا والآخرة، بين الحياة الدنيا والآخرة. فالإنسان ينتقل من الحياة الدنيا، وقبل أن ينتقل إلى الآخرة وعند البعث فإنه يمكث في البرزخ وهو القبر، بين حياته الدنيا وبين حياته الآخرة. قال: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، يعني أنه يكون بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، أي ليس هو من منى وليس هو من مزدلفة. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام. كذلك نبه على وادي عرنة وأنه برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، أي مزدلفة، فليس هو من عرفة وليس هو من مزدلفة. قال: فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. وهذا من التحقيق ومما ينتفع به طلاب العلم في معرفة الأحكام، فإن من بين عرفة وبين مزدلفة عرنة، وهي ليست من عرفة ولا من مزدلفة، وبين مزدلفة وبين منى محسر، وهو ليس من منى وليس من مزدلفة. ثم قال: فمنى من الحرم وهي مشعر. منى من الحرم وهي مشعر، اجتمع فيها أمران: أنها من الحرم وداخل في حدود الحرم وهي مشعر، ومعنى مشعر أي أنها متعلق بها نسك من أنساك الحج، فإن المشاعر هي الأماكن التي تؤدى فيها أنساك الحج. قال: فمنى من الحرم وهي مشعر، لأنه يسن المبيت فيها قبل الصعود إلى عرفة، والمبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل، وكذلك رمي الجمار، فإنها من الأنساك المتعلقة بمشعر منى، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، محسر أيضا من الحرم وهو ليس بمشعر، لأنه داخل في حدود الحرم ولكن لا يتعلق به نسك. ومزدلفة حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر، لأن إلى حدود مزدلفة من جهة مكة كل ذلك من الحرم، فمزدلفة حرم ومحسر حرم ومنى حرم، ولكن الفرق بين مزدلفة ومنى أن كل منهما حرم ومشعر، ومحسر حرم وليس بمشعر. وعرنة ليست مشعرا، عرنة ليست مشعرا أي لا يتعلق بها نسك، وهي من الحل. وعرفة حل ومشعر، يلاحظ هنا أن عرفة ليست من الحرم ولكنها مشعر يتعلق بها ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وعرنة ليست بمشعر وهي من الحل، لهذا يلاحظ أن عرنة هي ليست بمشعر وليست من الحرم، بخلاف ما عداها فإنها إما أن تكون مشعرا وإما أن تكون من الحرم. فعرفة فيها نسك وهي مشعر وهي من الحل، ومزدلفة ومنى كل منهما مشعر وحرم، ومحسر مشعر وحرم وليس بمشعر. هذه التنبيهات مهمة جدا، وينبغي لطلاب العلم ضبط هذه التنبيهات والتحقيقات التي ينبه عليها العلماء، خصوصا لضبط الأحكام المتعلقة بالحرم وما يتعلق به من أنساك، وكذلك ما يتعلق بغيره من الأماكن الأخرى. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.